يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد ومتجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 78 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 23 من شهر صفر عام 440,000 الموافق للفاتح من شهر نوفمبر سنة 18,000 ميلادي. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع السؤال الأول يقول صاحبه: جزاكم الله خيرا شيخنا، نود منكم نصيحة توجهونها لأبنائكم في أسباب الثبات على الاستقامة والالتزام بما كان عليه سلف هذه الأمة من الاجتهاد في العبادات والالتزام بالأخلاق الحسنة والمعاملات الأخوية الطيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يسددنا فيما نقول ونعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالنا. وأول سؤال في هذه الحلقة متعلق بموضوع هو من أهم المواضيع، متعلق بالاستقامة على أمر الله جل وعلا وعلى دينه. وإذا ذكرت الاستقامة ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذاك الشيب الذي ظهر في لحيته، وسئل عن ذلك فأجاب: شيبتني هود وأخواتها. شيبته هذه الصورة لما فيها من ذلك الأمر الرباني العظيم الموجه لنبيه الكريم في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أمره الله جل وعلا بالاستقامة على أمره. والاستقامة معناها لزوم أمر الله جل وعلا في كل شيء وعلى كل حال، أن يكون دائما وأبدا على استقامة في أمر دينه من غير اعوجاج ولا روغان، كما يفعل من يخالف أوامر الله تبارك وتعالى ويتحايل على دينه جل وعلا. أما المؤمن الصادق الذي مراده إرضاء ربه جل وعلا وتحقيق العبودية الحق لله، هذه العبودية التي لا تتحقق إلا بهذا الأمر العظيم، ولذا فإن الله عز وجل لما أمر بها نبيه قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه العبادة لا بد على أصحابها أن يستمروا فيها وأن يستقيموا عليها حتى يلقوا ربهم عز وجل، ولا تتحقق هذه الاستقامة إلا إذا سار العبد على وفق ما يرضي الله في أموره كلها، في عباداته أولا ثم في معاملاته، في عباداته وأولها هو تحقيق المعتقد السليم الذي تعبد الله عز وجل به العباد، من تحقيق التوحيد الخالص لله، لأن التوحيد هو أصل الأمور كلها. وإذا صح توحيدنا لله جل وعلا صحت بعد ذلك الأعمال، لأن التوحيد أصل، والأصل إذا صلح صلحت بعد ذلك الأعمال التي تبنى عليه أو تبنى على أساسه. وهذه الاستقامة لها ثمراتها التي يتحققها أصحابها عند تحقيقهم لها، وهي أنهم يعيشون الحياة الهنية في هذه الحياة الدنيا، ويفوزون يوم القيامة بالنعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جعل الحياة السعيدة لأهل الإيمان الذين استقاموا على أمر ربهم تبارك وتعالى. ولما جاء ذلك الرجل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: فداه أبي وأمي، قل آمنت بالله ثم استقم. حقق الإيمان بالله أولا لأنه أصل الأعمال، ثم استقم على مقتضيات هذا الإيمان. والذي يهم السالك والعابد لله عز وجل والساعي في تحقيق هذه الاستقامة هو تحقيق الوسائل التي تثبته عليها، ولا بد من ذلك. ولا بد أن يكون ذاك الحرص، بل الحرص الشديد والاهتمام بهذا الأمر، وأن نجعل الاهتمام به من أولوياتنا في حياتنا، لأننا والله ما خلقنا إلا لعبادة ربنا. وهذا الذي كان عليه حال نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام. وهذا يدل عليه حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه لما لقي الصديق فشكى له ما يجد، قال: نافق حنظلة. كيف نافق حنظلة وهو الصحابي الجليل المعروف بمكانته وقدره وعبادته لربه تبارك وتعالى؟ لقي من؟ لقي صديق هذه الأمة. كيف نافق حنظلة؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسمع منه، فيكون إيماننا على أحسن حال. فإذا رجعنا إلى دورنا وخالطنا الأهل والأزواج، الأولاد والأزواج، فقدنا كثيرا مما كنا نجد. عد هذا من النفاق. فقال أبو بكر: والله هذا الذي أجده. فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر الذي أهمهم كثيرا وأقلقهم، لأنهم صادقون مع الله، هذا همهم وهذه همتهم. همهم إرضاء الله عز وجل، وهمتهم في الوسائل التي تحقق لهم هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: لو تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. وهذا حال المؤمن، وهذا حال المؤمن، ولكن ينبغي له أن يحرص الحرص الشديد في المحافظة على هذه الاستقامة والثبات عليها بالاجتهاد في أسبابها ووسائلها. قال أهل العلم: من أولها الإخلاص في الأعمال كلها، أن تكون مخلصا لله في أقوالك وفي أعمالك وفي كل ما له علاقة بدينك، وأن تجتهد في معالجة هذا الإخلاص. ومن أسباب كذلك الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، والإكثار من الاستغفار، وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كما قال رب العزة والجلال، وكما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يعدون له الاستغفار في مجالسه، حتى كان يستغفر الله عز وجل في المجلس أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأسباب كذلك الحرص على المحافظة على الفرائض، وأعظمها الصلوات الخمس، أن يجتهد المؤمن للمحافظة عليها، وهذه من أعظم الأسباب على الاستقامة على أمر الله. والله جل وعلا جعل فيها الحكمة البالغة في توزيع الأوقات، أوقات الصلوات، منها صلوات الليل ومنها صلوات النهار موزعة بين أوله ووسطه وآخره، حتى يبقى العبد دائما وأبدا في صلة مع ربه تبارك وتعالى. من أعظم هذه الأسباب والوسائل الاستزادة من طلب العلم، كما كان حال سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى جعل بالعلم، جعل بالاستزادة في العلم استزادة في معرفة الله، واستزادة في الاستقامة على أوامره، والاستزادة من خشيته، لأن العلم سبب من أعظم أسباب ثمرة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أهمها كذلك التي ربما في هذا الزمان تكون سببا من أسباب انتكاسة الكثير من شبابنا، وهو اختيار الصحبة الصالحة، كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلا تصاحبوا إلا الأتقياء من عباد الله، من كانوا على العقيدة السليمة والمنهج السوي، هؤلاء مصاحبتهم نافعة، مصاحبتهم دواء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: دواء أو غذاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للثبات على الحق والاستقامة عليه حتى نلقاه جل في علاه. وهذا في الحقيقة موضوع يطول الحديث فيه، إلا أننا ذكرنا أهم النقاط التي ينبغي علينا أن نجتهد فيها لتحقيق هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه قولا وعملا. الله أعلم.
آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل آخر يقول: ما حكم العمل مع مؤسسات أسسها أصحابها بالأموال البنكية الربوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، يجب علينا أن نعتقد جميعا أن المحرمات وخاصة الكبائر، كبائر الذنوب التي سماها نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك بالموبقات، ينبغي علينا أن نجتنبها، وأن نجتنب أصحابها، أن نجتنبها بأن لا نقترف شيئا منها، أن نجتنبها بأن نجتنب ونبتعد عن كل سبب يؤدي إلى واحدة منها، أن نجتنبها بأن نبتعد عن أصحابها الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى ولا يتورعون في اقترافها وإتيانها، لأنها هانت عندهم وفي قلوبهم. وإذا صاحبنا هؤلاء ابتلينا ببليتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن هذه ليست من صفات المؤمنين، هذه من صفات المنافقين، كما صح هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وصف وقع الذنب على المؤمن والمنافق. المؤمن الذنب، وقع الذنب عليه كأنه جبل فوق رأسه يخشى أن يقع عليه، أما المنافق قال كأنها الذنب كأنه ذبابة وقعت على أنفه، فعل بها هكذا، أي أشار بيده. لا يلقي لهذا الأمر بالا، لأنه لا يخشى الله تبارك وتعالى. والربا لا شك ولا ريب أنه من أكبر الكبائر، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمة نعوذ بالله. من يرضى من المؤمنين الصادقين أن يختلف ذرة من هذه الكبيرة؟ وهؤلاء مع الأسف الشديد سعيا لأجل جمع حطام الدنيا ولهفا وراء هذه الدنيا هانت عندهم هذه المعصية وأقبلوا عليها إقبال الكلاب على جلفتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. في هذا المقام نذكر فتوى لبعض علمائنا قرأناها عن كل من الشيخ ابن باز وسمعناها من الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يسأل عن الحارس في مصرف من المصارف الربوية ويكون جواب كل منهما أن هذا محرم لأنه إعانة على الإثم والعدوان، حارس فقط، فكيف بمن يشارك من وقع في الربا وكان ماله من ربا؟ أو كيف بمن يعمل عند واحد من الناس أو صاحب شركة أو مؤسسة من ربا ربما أصولها وفروعها؟ فالواجب على المسلم أن يجتنب هذا الأمر تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيما لحدوده جل وعلا. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يقول ربنا جل في علاه. وخاصة إذا كان هذا من خلال السؤال، أظن أن هذه المؤسسة في البلاد الكافرة، وخاصة إذا كان هذا الأمر مما يستدعي ويستوجب على المؤمن أن يهجر هذه البلاد وأن يهجر الشر الذي فيها ويهجر المعاصي المنتشرة فيها، بلاد كلها معاصي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا أنصح إخواني أن يبتعدوا عن الحرام وأن يكون حالهم امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال دعائه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: في منطقتنا يؤخرون دفن الميت إلى الغد، وفي الليل يجتمع الناس في بيت الميت على المقرئين لقراءة القرآن الكريم، ويوزعون على الحاضرين أنواعا من الطعام وغير ذلك من الأمور التي تحدث في تلك الليلة، فما حكم الشرع في هذه الأعمال؟ وهل الذهاب إليهم وتعزيتهم في تلك الليلة جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويصدق في هذه الحالة أو هذا الأمر أن يقال: ظلمات بعضها فوق بعض. هذه الظلمات أولها مخالفة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومخالفة السنة هلاك، لقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر بتعجيل دفن الميت والإسراع بتجهيزه وإعطائه حقه، لأن هذا حق من حقوقه على غيره من الأحياء من أقاربه بالدرجة الأولى، وهذا من الإحسان إليه، لأننا كلما عملنا السنة في تجهيز الميت كنا مسلمين إليه، وخلاف هذا الأمر يعتبر إساءة، إساءة لأنفسنا بمخالفة أمر ربنا جل وعلا، أمر ربنا في معصية الرسول ومخالفة أمر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي أمرنا بخلافه. بس في الشديد أحيانا تذهب لجنازة ويأتي وقت صلاة ولا تخرج الجنازة، نسأل أصحابها لما لم تخرجوها وتعجلوا بدفن ميتكم؟ يقول هو عمه جاي من فرنسا مستنى فيه، أو خالته جاي من فرنسا مستنى فيها، كيف هذا؟ تسيئون إلى ميتكم لهذا العاصر ربه تبارك وتعالى المقيم في ديار الكفر. وأحيانا والله رأينا هذا بأم أعيننا، يأتي هذا المقيم في بلاد الكفر بعد طول انتظار، ثم يقول هوجا وينه، أنا قدمنا الجنازة والصلاة عليها، تجده في آخر الصفوف لا يصلي حتى صلى العفو والعافية. هذا من الإساءة يا إخوان لموتاكم، وقد أمرتم بالإحسان إليهم. هل أولاً ثانيا ما يفعل عند موت الميت وكأنها وليمة قام؟ هذه ذبائح وهذا طعام وهذه مشروبات، يجيب الجزاز ما إلى ذلك، والميت بين أيديهم لم يقوموا بأمر الله جل وعلا فيه ولا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه ظلمة ثانية في هذه المخالفات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا من جهة. من جهة سؤال السائل بالقيام بواجب التعزية، تذهب وتعزي، والأولى والأفضل والأكمل أنك تعزي وتنصح. ناس لا بد أن يتناصحوا فيما بينهم، ينهى بعضهم بعض الناس، قد يجهلون كثيرا مثل هذه الأحكام. كيف يا إخواننا، ألا تتقون الله عز وجل وتحسنوا إلى ميتكم؟ هل دفنتم ميتكم؟ لماذا تتأخرون؟ حتى لو دفنت بالليل لا حرج، نجتنب أوقات النهي ويعز وينصرف. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: نحن عمال في شركة حصلنا على رواتب متأخرة منذ عام وخمسة أشهر، علما أننا اجتمعت خمس رواتب بلغت النصاب وقد حال الحول عند الشركة وليس عندنا، فالسؤال: هل نستأنف براحل جديدا بعد قبضها أو نزكيها بمجرد قبضها؟ وهل يعتبر النصاب نصاب العام الماضي أو نصاب العام الحالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف بزكاة الدين، وللعلماء في زكاة الدين تفصيل أن الزكاة على الدين تؤدى إذا بلغ هذا الدين النصاب، أو إذا ضم إلى مال صاحبه يكون بلغ النصاب، تؤدى عنه في حالة إذا كان هذا الدين مما يرجى سداده. وقالوا أن هذا بمثابة المال الذي عنده، لأنه لو أراده في أي وقت حازه، وحيازة المال شرط من شروط إخراج الزكاة. ونوع ثاني من القرض أو الدين أنه من النوع الذي لا يرجى سداده، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي قل فيها أهل الوفاء. الوفاء فيما تعلق بالأمور المادية من الحقوق كأداء الديون لأصحابها، الناس يتماطلون أمر عادي جدا، وعندهم ما يسددون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم. والله أنا قبل أيام أحدهم يخبرني أن أحد من أقرضه مالا يسأله عن ماله، قال لي سألته حتى يئست، وقلت ما نزلت لا أسأله مرة ثانية. قلت له أبدا، هذا الأولى أن تجعل هذا المال في أهله، اجعل في الفقراء والمساكين، هؤلاء يحفظون حقوق غيرهم ويستدينون لأجل الكماليات. عنده سيارة 200 مليون يستدين حتى يشتري أخرى أو يستبدل بأخرى 400 مليون، والآخر يستدين حتى يبني بيته الذي على شاطئ البحر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد أن مثل هذا المال صاحبه لا يخرج عنه زكاة حتى يسدد، إذا دخلوا هذا المال حين ذاك يخرج زكاته، إذا كان هو قد بلغ النصاب أو بضمه إلى المال الذي عنده في أول حول يستقبل فيه حوله في إخراج الزكاة. هذا الذي عليه أهل العلم. وهذه الرواتب المتأخرة لا شك ولا ريب أنها تدرج تحت النوع الأول، لأنه في الغالب يتم السداد، في الغالب يتم السداد، لأنه المؤسسات ربما تتأخر عن دفع الأجور لعمالها أو موظفيها، لكن في الغالب تسدد لهم هذه الرواتب. وبالتالي إذا كان مالكا للنصاب، إذا كان مالكا للنصاب أدخل هذه الرواتب إذا حال عليها الحول في ماله وزكاها. والأصل في المال الذي تخرج منه الزكاة أن يحول عليه الحول، والرواتب هذه إذا أمكن لأصحابها أن يجعلوا لها حولها الخاص بها ويحسبون هذا، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى الذي أمرنا به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يستدل به الفقهاء في هذه المسألة، وهي قولها رضي الله تعالى عنها: ليس في الدين زكاة، المقصود به النوع الثاني الذي ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هو الأصل إذا كان من النوع الأول يخرج زكاة العام الماضي والعام الحالي، لأنها في حكم المال الذي عنده. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال يقول: ما حكم لبس السوار النحاسي الذي يقولون أنه يشفي من مرض الروماتيزم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السوار النحاسي كل حال هذا قديما كنا نراه كثيرا، الآن قل استعماله أظن، ربما أنتم لا تعرفونه. تعرفوه؟ لا أنت تشوف الناس يلبسوه. إحنا قديما كنا نشوف كثير من الناس حتى في صلاتنا. لا شك أنه باب التطبب على نوعين كما ذكر هذا ابن القيم وغيره من علمائنا. التطبب المتعلق ب أو المبني على تجارب أهل هذا الشأن وهم الأطباء لدراسة كل داء ومعرفة ما يناسبه من الدواء، هذا مرده إلى أهله وأصحابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. وأنا ما علمت طبيبا من الأطباء قال أن هذا دواء أبدا، وهم يذكرون أن هذا النحاس له حاسية متميزة بالنسبة لهذا المرض الروماتيزم. هذه الخاصية من كلام أناس ليس من أهل هذا الشأن. والحقيقة أن هذا غير صحيح، وقد ذكر هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في فتوى له في هذا الباب متعلقة بهذا السوار، أن الأطباء ما أكدوا لنا هذا الأمر ولا صححوه. ولهذا يكون والنوع الثاني من الطب المتعلق بالطب الروحاني الذي لا يكون إلا بالرقية الشرعية المبنية على الأدلة الشرعية، كذلك بتلاوة القرآن والأدعية والأذكار المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرقية الشرعية. وهذا الذي عندنا من أنواع الطب الأول، ونرجع فيه إلى أهل هذا الشأن. والطب الثاني المرجع فيه كذلك لأهل هذا الشأن من له علم ودراية بالكتاب والسنة. وما دام أن هذا ليس من هذا ولا ذاك فهو مما ينهى عنه، خاصة أنه فيه شبه بما كان يفعل أيام الجاهلية من تعليق مثل هذه التمائم وجعل تلك الودع. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له كذلك. وهذه التي كانوا يجعلونها إما لدفع العين أو دفع السحر أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فيجب على الناس أن يلتزموا الضوابط الشرعية في هذا الباب ولا يدفعنهم ما يجدونه من الضوء إلى الوقوع في معصية الله عز وجل، ولتكن عقيدتهم أن الشافي هو الله تبارك وتعالى باتخاذ الأسباب التي أمر فيها. فنسأل الله عز وجل الشفاء لنا ولسائر مرضى المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر يقول: فيما يخص الأذكار دبر الصلوات، هل صح تخصيص صلاة الفجر والمغرب بتكرار قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها 3 مرات، أو أنها كغيرها من الصلوات تقرأ مرة واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أذكار التي هي دبر الصلوات الخمس كثيرة، وقد صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كالاستغفار 3 وقول المصلي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والإتيان بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بالصيغ الواردة في السنة، وقراءة آية الكرسي كما جاء في حديث أبي أمامة، ومنها قراءة المعوذات. قراءة المعوذات كما جاء هذا في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد، أو أمره بقراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أو أنها أنه يؤتى بها بتكرارها 3 مرات، إنما جاء بهذا بهذه الصيغة يعني من غير التكرار، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي نعلمه في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يتصرف الطالب الجامعي في فترة الإضراب؟ هل يعارضهم ويواصل دراسته أم لا يدخل في هذا بتاتا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الوسائل التي أحدثها غيرنا ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وممن لا يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى وشريعته، إنما يتحاكمون إلى أهوائهم وما تمليه عليهم شياطينهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه الإضرابات والمظاهرات مرفوضة في الإسلام لما فيها من المفسدة والضرر الشديد، لما فيها من إحداث الفتنة في الأمة، والمؤمنون مأمورون بدفع الضرر عن أنفسهم وعن غيرهم، وهذه الشريعة جاءت لدرء المفاسد كلها وجلب المصالح جميعها، هذا هو الأصل. وهناك في مقابل هذا هناك وسائل شرعية للمطالبة بالحقوق، للمطالبة بالحقوق. يعني لما نبين مثل هذه الأحكام ليس معنى هذا أننا نرضى بهضم حقوقنا أو حقوق غيرنا أبدا، نطالب بحقوقنا بالطريقة الشرعية، وإذا ما أعطينا هذه الحقوق فإننا أمرنا بالصبر، أمرنا بالصبر، والمؤمن يعتمد على صبره في مثل هذه الحال. والحديث في هذا صحيح واضح صريح، أن تطيع ولي أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا هو الشرع. وبالتالي إذا أضرب من أضرب ممن كان معنا سواء من الطلبة أو سواء من العمال فإننا نجتنب هذا الأمر ونجتنب هذا الإضراب، وهذا بحسب الحال. إذا كان في المؤسسة مضربون وغير مضربون، يعني حتى الذين أحدثوا هذه الأوامر يلزمون الناس جميعا بالإضراب، من اقتنع به مضى فيه ومن لم يقتنع به له ذلك. يعني هم الآن أصحاب هذه المبادئ والذين يسمون أنفسهم بالديمقراطيين، هؤلاء عندهم أصل من الأصول اللي هو احترام رأي الغير. القوانين عندهم يقررها ويشرعها الأغلبية، ولكن الأغلبية تحترم رأي الأقلية، هذا الذي عندهم. فنحن لا نعتقد أن الحق في الأكثر، لسنا على هذا المبدأ، احنا عندنا الحق ما وافق الحق، والحق عندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن كان المتبع له أو العامل به أو السارك له واحد واحد فقط هو على الحق، فهو الجماعة وهو صاحب الحق. فإذا كان فيه غير المضرب أن تكون مع هؤلاء واستمر في دراستك وفي عملك، أما إذا ما كان الجميع مضرب فأنت مأمور بأن تعتزل هذه الفتنة كلها، وكن حليس بيتك، ونسأل الله عز وجل أن يجنب المؤمنين والمؤمنات مثل هذه الفتن، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن مقادير الإطعام لكفارة اليمين والحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان، هل هي مثل مقادير زكاة الفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مقادير الإطعام بالنسبة لكفارة اليمين التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا إما أن يكون إطعاما بأن يعد صاحب هذه الكفارة طعام يأكله من أمر بإخراج الطعام إليه، أو أن يكون طعاما مقدرا يخرجه عن كل مسكين وعن كل كفارة. وهذا اختلف فيه الفقهاء، منهم من قال هو مد من طعام، هو مد من طعام، وهذا قول الإمام قول الشافعية والمالكية، يعني ليس صاع مدا فقط يكفي في الإطعام، ولم يفرقوا بين أنواع الطعام، يعني طعام البلد وانتهى. ومنهم من فرق بأن يكون مدا من بر ونصف صاع من غيره من الأطعمة، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال أنه نصف صاع من بر وصاع من غيره، وصاع من غيره. وهذا الذي قال به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نصف صاع من طعام من غير تفريق، وهذا الذي عليه العمل عندنا. بخلاف زكاة الفطر فإنها صاع من طعام ونصف صاع إذا كان برا أو ما كان من قمح، يكون نصف صاع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، والعلم عند الله. أما الحامل والمرضع فإطعامها كإطعام كفارة اليمين، كإطعام كفارة اليمين، والعلم عند الله جل وعلا. والأصل عدم الانتقال من الجنس إلى القيمة في الزكاة كلها، كما يفعله بعض الناس اليوم، يقدروها بالدينار ويخرجون هذا دراهم، هذا إلا في حالة العجز عن إخراجها من جنسها يعني طعام فيخرجه عن. وإحنا اللي ننصح به إخواننا خاصة في كفارة اليمين أنهم يوكلون الثقة من أصحاب المطاعم وبأن يطعم فقراء يأتون إلى مطعمهم مثلا من هذه الكفارة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة تسأل عن حكم لبس الكعب العالي بين النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن التدليس والغش في الإسلام محرم، وعلماؤنا جعلوا العلة في النهي عن لبس الكعب العالي، يعني الحذاء ذو الكعب العالي عند النساء، لأجل هذه العلة، لأنه فيه غش وتدليس على الناس. المرأة القصيرة بكعبها العالي تظهر طويلة، وفي هذا حديث يروى عن أن أول من فعل هذا من بني إسرائيل، امرأة من بني إسرائيل لبست حذاء من خشب وجعلت كعبه عاليا، فهذا فيه تشبه بأمثال هؤلاء الذين نهينا عن التشبه بهم، هذا من جهة. وفي زمننا أصبح لبس هذا النوع من الأحذية من صفات الفاسقات الفاجرات، يلبسن هذا للإغواء وللفتنة، ثم يتمايلن في مسوتهن، لأن التي تلبس مثل هذا لا يمكنها بحال من الأحوال أن تمشي مشية عادية أو سوية، لا بد أن تتمايل. وفي هذا نهي كذلك لما فيه من إثارة الفتنة والفساد والإفساد، نسأل الله العفو والعافية. ولما في هذا كله من التشبه بمن أمرنا بمخالفتهم من الكافرات، ولهذا الواجب على المرأة المؤمنة أن لا تكون متشبهة إلا بالصالحات، إلا بالصالحات من المؤمنات التي كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة الفاضلة الأولى. نسأل الله عز وجل أن يصلح نساءنا وأن يهديهن جميعا إلى سواء السبيل، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل من فرنسا يسأل عن حكم العمل كحارس في مدرسة متوسطة، أعمار الطلبة فيها والتلاميذ ما بين 10 و15 سنة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو في الحقيقة هذه المسألة فرع عن مسألة هي الأصل، ألا وهي الإقامة في بلاد الكفر، لأن من أسباب الإقامة في بلاد الكفر ما قد يتعرض له المسلم من الوقوع في مثل هذه المخالفات والمحرمات، وإن كانت هذه مع الأسف الشديد موجودة حتى في البلاد الإسلامية، إلا أنها في بلاد الكافرة ربما أشد وأعظم فتنة. صلى الله عز وجل أن يهدي إخواننا وأن يوفقهم للابتعاد عن مثل هذه الأمور كلها. وما دام أنه في مدرسة مختلطة ومعلوم حال الاختلاط في تلك البلاد والمتوسطات، يعني من يدرس فيهن من الفتيان والفتيات ليسوا صغارا، 15 سنة يعني راهي مرأة، وخاصة أنها تظهر مفاتنها بل وتتعرض بمفاتنها للرجال صلى الله عليه والعافية. وبالتالي لا شك أن هذا عمل فيه فتنة عظيمة للرجال وشر وبلاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبالتالي لا ننصح أخانا هذا بالعمل في مثل هذه المؤسسة، ولا نعتقد جواز ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال لامرأة تسأل عن حكم صبغ بعض شعرها دون البعض، وهو ما يعرف بالمش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال يتكرر دائما خاصة في دروس النساء، وقد عجبنا عنه مرارا وتكرارا. والذي نعتقده فيه أن هذه الطريقة صبغ المرأة لشعرها تزينا لزوجها، هذا الأصل فيه الجواز والإباحة، ولكن إذا كان هذا الصبغ بمثل هذه الطريقة التي فيها تشبه بالكافرات، وأخبرت أن أغلب من تفعل هذا يعني في أصل فعله عند الكافرات الفاجرات منهن، صلى الله عز وجل عفو العافية، نحن نهينا عن أن نحلق بعض الشعر ونترك الآخر، هذا الذي عمت به البلوى في أبنائنا وفي ديارنا، نسأل الله العفو العافية. وهذا لإهمال الآباء لوظيفتهن من الأمر والنهي لإصلاح أبنائهن، فأصبحنا نرى تلك التسريحات الغريبة العجيبة وذلك الحلق الذي يشبه به أو يتشبه به أصحابه، يعني ليس حتى أخص خلق الله يتشبهون فيه بالبهائم صلى الله عز وجل عفو العافية. هذه لا شك أنها محرمة للمخالفة لصريح نهي النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن القزع، وهذا هو القزع. أما هذا النوع من الصبغ فإنه لما كان فيه تشبه بالكافرات وبذلك النوع من الكافرات نهينا عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا لما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن يحبب إلينا وإليهم الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوبهم، وأن يوفقهم للتشبه بالصالحين والصالحات من خيار هذه الأمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير، غفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحوله وقوته في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.